السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس هذه الدورة العلمية الثالثة من سلسلة دورات فقه الأسرة، والتي خصصناها للكلام عن فقه اللباس والزينة. وقد تقدم الكلام في المجالس الماضية عن فقه اللباس، وحرصنا فيه على ذكر الأصول الكلية التي ترد إليها المسائل الجزئية. وفي هذا المجلس إن شاء الله سنتكلم عن فقه الزينة. والزينة بكسر الزاي هي ما يتزين به، والزين هو الجمال، وهو نقيض الشين. والزينة في اللغة طلب الحسن، والمقصود بالزينة عند الفقهاء التجمل في اللباس أو الجسد، يعني التجمل بملبوس أو في الجسد. والتزين الأصل فيه الحل، لأنه من العادات، وقد تقدم معنا في اللباس أن الأصل في العادات الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن هناك ضوابط تضبط أحكام الزينة، وأول هذه الضوابط أن لا يكون في التزين تشبه من النساء بالرجال ولا من الرجال بالنساء. وهذا الضابط كما تدركون وتعلمون ضابط عام في العادات، فما يختص به النساء عادة لا يجوز للرجال أن يفعلوه. وما يختص به الرجال عادة، بحيث إذا رؤي فاعله يعلم أنه رجل، فإنه لا يجوز للنساء أن يفعلنه. وما كان مشتركا أو يتعاون فيه الرجال والنساء فهو على الأصل الذي هو الحل. فالتزين إذا كان خاصا بالنساء في العادة فإنه لا يجوز للرجل أن يفعله، وإذا كان خاصا بالرجال في العادة فإنه لا يجوز للنساء أن يفعلنه. وعلى سبيل المثال، مثلا الخضاب بالحنة في اليدين والرجلين إذا كان خاصا بالنساء في العادة، وهذا الأصل الغالب عند الناس، فإنه لا يجوز للرجل أن يخضب يديه ورجليه بالحنة. وهكذا في سائر الأمور المتعلقة بالزينة. وقد تقدم معنا أن التشبه الرجال بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب، تستوجب لعنة الله نعوذ بالله. وتشبه النساء بالرجال تشبه الرجال بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تقدم معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما عند البخاري في الصحيح. والضابط الثاني، وهو أيضا قد تقدم معنا في اللباس، أن لا يكون في التزين تشبه بالكفار ولا بالأهل البدع ولا بالفساق. لا يكون في تشبه بالكفار على وجه العموم ولا بكافر معين يقصده الإنسان، ولا بالفساق على وجه العموم ولا بفاسق معين يقصده الإنسان، ولا بأهل البدع على وجه العموم ولا بمبتدع معين يقصده الإنسان. والمقصود ما يختص به هؤلاء كما تقدم معنا في اللباس، فما يختص به الكفار لا يجوز للمسلم أن يتزين به. وضابط ما يختص به أنه لو رؤي لظن أنه منهم. وما يختص به الفساق من المسلمين لا يجوز للعدل أن يتزين به. فلو عرف الفساق بحلي معين، عرف الفاسقات في البلد بحلي معين، بحيث إذا رؤيت المرأة لابسة له فإن الناس يظنونها من أهل الفسق، فإنه لا يجوز للمرأة الطيبة أن تلبسه. كذلك لو عرفت فاسقة معروفة ومشهورة بالفسق بحلي معين، فلا يجوز للمسلمة أن تلبس ذلك الحلي بعينه. وكذلك إذا عرف أهل البدع بالتحلي بطريقة معينة، كأن عرفوا بوضع الخاتم بفص معين أو في إصبع معين، فإنه لا يجوز للرجل من أهل السنة أن يتزيى بمثل زيهم ويتزين بمثل زينتهم وهكذا. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا يشمل كل من تشبه بقوم ما فهو منهم. هذا يشمل الكفار، يشمل الفساق، ويشمل البدع. فمن تشبه بقوم فهو منهم. وقد أمرنا بمخالفة المشركين في اللباس والهيئة والزينة، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق باللحى ونحو ذلك. فلا يجوز التشبه بالكفار ولا الفساق ولا المبتدعة في التزين. والضابط الثالث، وهو مهم جدا ويجب مراعاته في التزين، أن لا يترتب على التزين ضرر. فإذا كان التزين ضارا ويعقب ضررا في الغالب بحكم التجربة والعادة والمعرفة الطبية، فإنه لا يجوز. فوضع المساحيق المبيضة التي يقول الأطباء إنها غالبا تسبب السرطان، سرطان الجلد، هذه التي ينص الأطباء على أنها تسبب السرطان غالبا، لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. كذلك المساحيق الرديئة، مساحيق التجميل الرديئة التي يذكر أهل الخبرة وأهل الطب أنها قد تعقب يعني صبغات على الجلد أو بثور أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز استعماله. فما وكذلك مثلا العدسات اللاصقة إذا كان فيها أنواع تسبب ضررا للعين، تسبب التهابات للعين، فإنه لا يجوز استعمالها. فلا بد في التزين من أن لا يكون المتزين به ضارا، فالضرر في ديننا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره. والله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا يشمل الموت وما دونه من الأضرار. فإذا علم المسلم أن الفعل يترتب عليه ضرر أعظم من مصلحته أو يساوي مصلحته، فإنه لا يجوز له أن يفعله. وقد وضع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة عظيمة، حيث قال: لا ضرر ولا ضرار. والحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم وحسنه النووي، وذكر الإمام بن رجب أن له طرقا يشد بعضها بعضا، وصححه الألباني، والحديث صحيح. وقد حرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار. بعض أهل العلم قال: لا ضرر يعني لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، ولا ضرار يعني لا يجوز له أن يضر غيره. بعض العلم قالوا: لا ضرر يعني لا يجوز للإنسان أن يبتدئ بالضرر، ولا ضرار لا يجوز أن يقابل الضرر بضرر غيره يتجاوزه أو يتعداه. وهذه قاعدة عامة، فكل ضار لا تقابله مصلحة أعلى منه فإنه حرام. ومن ادعى حل شيء من الضرر فإننا نطالبه بالدليل، فإن جاء بالدليل فالدليل على الرأس والعين، وإن لم يأتي بدليل رددنا عليه قوله ولم نرتضي طرحه. فلا ضرر ولا ضرار. والضابط الرابع: أن لا يكون في التزين إسراف. فالإسراف في كل شيء لا يجوز، والإسراف كما ذكرنا في اللباس حده العام مجاوزة الحد، فما يجاوز الحد لا يجوز، فيقتصر في التزين على ما يحقق المقصود ولا يوقع في الإسراف. والضابط الخامس للتزين: ألا يكون مغيرا لخلق الله تغييرا ثابتا. ألا يكون التزيين من باب تغيير خلق الله تغييرا ثابتا، لأن تغيير خلق الله للحسن على نوعين: تغيير مؤقت يحصل به الجمال ولا يتغير أصل الخلقة لأنها تعود، مثل وضع المرأة المساحيق مثلا يغير اللون، لكنه ليس غيرا ثابتا وإنما مؤقت ما دامت المساحيق موجودة. الحقن التي تحقن في بعض المواطن تغير المكان وما خلق عليه، مثل ما خلقت عليه المرأة مثلا، ولكنه ليس ثابتا بل يتغير بعد مدة، سواء كانت أيام أو أشهر، فهذا الأصل فيه الجواز ما لم يكن ضارا. والنوع الثاني التغيير الدائم، فيغير خلق الله عز وجل من أجل الحسن والجمال تغييرا دائما، فيولد الإنسان بأنف هو أنف قومه لكنه يجري له عملية ليصغره أو نحو ذلك، فهذا التغيير الثابت للخلقة المعتادة حرام لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب. وقد قال الله عز وجل عن إبليس أنه قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فمما تعهد به إبليس لإغواء بني آدم أن يأمرهم ليغيروا خلق الله والعياذ بالله. وقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يشمل تغيير الخلقة الظاهرة بالتجميل بالوشم بغير ذلك، وهذا حرام في ذاته، وهو أيضا يتضمن التسخط على قدر الله وعلى أمر الله والاعتراض على فعل الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يتضمن تغيير الباطن، الخلقة الباطنة، فإن الله عز وجل خلق الخلق على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد، فيأتي الشيطان فيأمرهم أن يغيروا هذه الفطرة. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه. والحديث الصحيحين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله، أي طرد من رحمته ومن ضوابط الكبائر أن يرد فيها لعن، لعن الله الواشمات التي تشم بنفسها سواء وشمت نفسها أو غيرها. والوشم يكون تحت الجلد بإدخال الكحول أو مادة تحت الجلد، سواء كان في الوجه أو كان في اليدين أو في الرجلين، والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها الوشم، والمتنمصات، متنمصة التي تنتف شعر الجبين، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله. والمتفلجات للحسن التي يفرقن أسنانهن للحسن، وللحسن يرجع إلى الجميع، فإنهن يغيرن خلق الله للحسن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغيرات خلق الله. لماذا يغيرن خلق الله؟ للحسن، من أجل الحسن بزعمهن. فهذا من كبائر الذنوب. وإذا قال ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن قال هذا: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه سمع هذا اللعن لهؤلاء النسوة من النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط السادس للتزين المباح ألا يكون فيه غش وتدليس، فالغش حرام، الغش حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، كما عند مسلم في الصحيح. ومن الغش الوصل، وصل الشعر، أو صبغ البياض بالسواد الخالص، أو أن تصبغ المرأة شعرها بغير اللون المعتاد عندما تخطب ولا تخبر الخطيب أن هذا مصبوغ، فيكون شعرها أسود مثلا، فإذا أراد خطيب أن يراها النظرة الشرعية صبغت بلون أشقر أو نحو ذلك، ولا تخبر الخطيب، توهمه أن هذا شعرها، وربما وضعت عدسات لاصقة على عينيها فتكون عيناها زرقاوين مثلا، هذا لا يجوز وهو غش. والواجب أن تظهر المرأة للخطيب بخلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها. والضابط السابع من ضوابط التزين ألا يتزين بمحرم. فالتزين بالمحرم حرام. نعم، قلنا إن الأصل في التزين الإباحة، وأنه يجوز للإنسان أن يتزين بما شاء، وأنه لا يمنع إلا بدليل. فإذا قام الدليل على التحريم فإنه لا يجوز. فلا يجوز للرجل مثلا أن يتختم بذهب، لا يجوز للرجل أن يتختم بذهب، تزين بالذهب لقيام الدليل على تحريم الذهب على الذكور. ولا يجوز له أن يتزين بالصبغ بالسواد لقيام الدليل على النهي عن السواد، وسيأتينا إن شاء الله بعض ذكر بعض الأمور التي حرمت في التزين. والضابط الثامن، وهذا متعلق بضابط تقدم معنا، إذا كان التزيين بالتغيير الثابت فيجوز لعلاج العيوب الأصلية والطارئة. يعني أن التغيير الثابت للحسن للجمال لا يجوز، أما التغيير الثابت لإزالة العيوب الأصلية إنسان ولد وأنفه كبير على خلاف المعتاد بحيث يشوهه أو ولد وأنفه معوج أو ولد وفيه حول في عينيه أو ولد وأسنانه مفرقة فيقوم بعملية تجميل لإزالة هذا العيب الأصلي، هذا جائز لأنه لم يغير خلق الله من أجل الحسن وإنما من أجل إعادة الخلقة إلى أصلها ورفع التشويه، أو لعيب عارض، إنسان صار له حادث وعوج أنفه أو قطعت شفته فيجري عملية لإصلاح هذا العيب، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به ويجوز. وقد قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم معنا، قال: وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، يعني لطلب الجمال. أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. وقال الشوكاني رحمه الله: قوله إلا من داء ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم. وظاهر قوله المغيرات خلق الله أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي عليها. وقال فقيه العصر المؤدب الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: القاعدة في هذه الأمور أن العملية لإزالة العيب جائزة، أن العملية لإزالة العيب جائزة، والعملية للتجميل غير جائزة. هذا الضابط. إن كانت العملية لإزالة عيب وضابط العيب أن يكون مخالفا للعادة التي حول الإنسان، ما هو يأتي إنسان يقول والله أنا أنفي كبير وهذا أراه عيبا، لا. هل هذه خلقة قومك؟ إن كانت هذه خلقة قومك فهذا ليس بعيب، بل هذه الخلقة المعتادة. فالعملية لإزالة العيب جائزة، أما للتجميل والتحسين وأن يغير الإنسان منظره إلى منظر أجمل وهيئة أجمل بتغيير الخلقة تغييرا ثابتا فهذا لا يجوز. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القاعدة في هذه الأمور أن العملية لإزالة العيب جائزة والعملية للتجميل غير جائزة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات في أسنانهن من أجل تجميل السن، ولكنه أذن لأحد الصحابة لما أصيب أنفه وقطع أن يتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنفا من ورق من فضة، لأن الأصل أن الذهب محرم على الرجال، فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأمتنع عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب للضرورة. يقول الشيخ: فالقاعدة أن ما كان لإزالة عيب فهو جائز، وما كان لزيادة التجميل فهو ليس بجائز. ومن هذا الضابط نعرف حكم عمليات التجميل المنتشرة اليوم بين الناس، وأصبحت المرأة كل شهر بأنف، بل بلغ الحال أن بعض النساء يغيرن خلقتهن إلى خلقة امرأة أخرى، وبلغني أن هناك من يجري 100 عملية ونحو ذلك. هذه العمليات المنتشرة إذا كانت بالتغيير في الخلقة تغييرا ثابتا، وكانت الخلقة على الوجه المعتاد، فإنها حرام من كبائر الذنوب، لا يجوز للطبيب أن يجريها، ولا يجوز للمسلم أن يطلبها، حرام كبيرة. أما إذا كان هناك عيب في العضو يشوه الإنسان فتجوز عملية التجميل، لأنها إذاك ليست للحسن وإنما لإعادة أصل الخلقة وللعلاج، وهذا لا بأس به. وقد علمنا مما تقدم أن الزينة قد تكون في الجسد وقد تكون في الملبوس، فمن الزينة في الجسد ما يتعلق بالشعر، والشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية يسن إحسانه وتجميله وتسريحه ودهنه، ويكون ذلك للرجل غبا، أي فترة بعد فترة. بعض الفقهاء يقول يوم بعد يوم، وليس المقصود التحديد هذا، وإنما المقصود أن لا يكون ذلك دائما بالنسبة للرجل. المرأة قد تحتاج للتسريح، في كل فترة، يعني في اليوم الواحد عدة مرات، لكن الرجل لا يهتم بشعره على سبيل الاستمرار والديمومة، بل فترة بعد فترة، إلا إذا وجد سبب كأن تشعث شعر لحيته فيمشطه من أجل أن يسكنه، هذا مشروع ولو في اليوم عدة مرات، لكن أن يضع الزيت مثلا على لحيته هذا يجعله غبا فترة بعد فترة. ولا يكون الرجل كالمرأة في العناية بشعره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بشعره ويسرح شعره حتى وهو معتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا، وكان بيت عائشة رضي الله عنها على حد المسجد، فكان يميل رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فتسرح شعره وهو معتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. والحديث رواه أبو داود والطحاوي والطبراني وحسنه النووي، وقال الألباني حسن صحيح. وإذا قال الألباني حسن صحيح فإنه يعني أنه من هذا الطريق حسن، وبمجموع الطرق صحيح. فإكرام الشعر سنة، وجاء عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه النووي والألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن الترجل، أي العناية بالشعر تسريحا ودهنا، إلا غبا، أي فترة بعد فترة، أو عند قيام السبب، عند قيام السبب كالتشعث، فيسكن شعره. وجاء عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه النووي والألباني والوادعي رحم الله الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط الرجل كل يوم، وإنما يمتشط كما قلنا غبا، يوما بعد يوم، أو يوما بعد يومين، أو نحو ذلك، إلا إذا وجد سبب يدعو، كان أصابت ريح شعره فشعثته، أو نام فقام شعثا، فإنه يمشط شعره لتسكين شعره. ومما يتعلق بالزينة في الشعر الحلق، فما حكم حلق الشعر؟ والجواب في المسائل التالية: يجوز للرجل أن يحلق جميع رأسه، ويجوز له أن يقصر جميع رأسه، ويجوز له أن يجعل تقصير جزء أكثر من الآخر بشرط أن لا يصل إلى الحلق، وألا يكون فيه تشبه بكافر أو فاسق، وهذه الضوابط تقدمت معنا. مسألة التشبه، يجوز للرجل أن يحلق رأسه بالموس، يحلق رأسه كله ما يترك منه شيئا، ويجوز للرجل أن يقصر جميع شعره بالمقص أو بالمكينة، ويجوز له أن يكون مثلا التقصير من الأمام أخف من التقصير من الخلف، وهذا قد يحتاج من يكون به صلع أو نحو ذلك، يجوز. أما أن يحلق البعض أو ما يشبه الحلق ويترك البعض، لا، هذا القزع سيأتينا إن شاء الله عز وجل. إذن هي ثلاث صور، يجوز للرجل أن يحلق شعره كله بالموس، والحلق إذا أطلق فإن المقصود به بالموس، ويجوز للرجل أن يقصر شعره كله فيأخذ بعضه ويترك بعضه، يعني يأخذ بعض الشعر كله ويترك بعض الشعر كله، ما يحلقه حلقا ولكن يقصره. ويجوز أن يكون التقصير متفاوتا، ما لم يصل إلى الحلق في البعض، أو يكون في تشبه بكافر أو فاسق أو مبتدئ. هذه ثلاث صور، وقد نص على ذلك جماهير العلماء. والمعلوم أنه شرع في الحج والعمرة للرجل أن يحلق أو يقصر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، فدل ذلك على جواز الحلق من حيث الإطلاق، وعلى جواز التقصير. نعم، هو في الحج والعمرة واجب، لكن دل على جواز الفعل من حيث الإطلاق. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله، احلقوه كله أو اتركوه كله، فدل ذلك على جواز الحلق. وأما المرأة فلا يجوز لها أن تحلق رأسها بالكلية، لأن في ذلك تشبها بالرجال. لا يجوز لها أن تحلق رأسها بالكلية، تحلق بالموس، كما نسمع الآن أن بعض النساء يحلقن رؤوسهن بالموس، ولا يجوز لها أيضا أن تقصره إلى الحد الذي يشبه شعور الرجال. لا يجوز لها أن تقصره إلى الحد الذي يشبه شعور الرجال، بل لها أن تقصره من غير أن تصل إلى الحد الذي يشبه شعور الرجال. بعض أهل العلم أجاز لها أن تقصره من الأمام لا من الخلف، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز لها أن تقصر شعرها، سواء من الأمام أو من الخلف، لكن بحيث لا تصل إلى الحد الذي يشبه شعور الرجال. ويجوز لها أيضا أن تقصره متدرجا، فتقصر بعضه أكثر من بعض. ذكرنا أنه يجوز حتى للرجل أن يختلف أو تختلف درجة التقصير في الشعر ما لم يصل إلى حد الحلق، بشرط أن لا يكون في ذلك الضوابط ما يحتاج أن نذكر بها، أن لا يكون في ذلك تشبه بالكفار. ومما يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تحلق شعرها أنه لم يشرع لها في الحج والعمرة أن تحلق، فليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها، إذا لو كان لها ذلك لشرع لها في الحج والعمرة كما شرع للرجل، ودل ذلك على أنه يجوز لها التقصير وذلك شرع لها يعني التقصير. إذن المرأة يحرم عليها في شعر رأسها من حيث الأخذ أمرا، الأمر الأول أن تحلق رأسها بالموس، والأمر الثاني أن تقصر شعر رأسها على هيئة تشبه شعور الرجال، فهذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال. أما أن تقصر من غير تشبه بالرجال فالراجح أنه يجوز لها ذلك من قدام ومن خلف ومن جميع الشعر، لأن الأصل الإباحة، ولم يرد دليل واضح على المنع، وفعل نساء الصحابة لا يدل على المنع. بقي معنا القزع، وهو حلق بعض الشعر وترك البعض، أن يحلق جزء سواء من الجانبين أو من الخلف أو من الأمام ويترك جزء، أو تحلق أجزاء وتترك أجزاء، هذا القزع. والقزع لا يجوز للمرأة، لأن قدمنا أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق، فلا يجوز لها أن تحلق شعرها ولا بعضه إلا لحاجة مثل حجامة أو 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 احتاج طبيا إلى كشف بعض يعني بشرة أو جلد الجلد، للحاجة يجوز، أما لغير حاجة فلا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها أو بعض شعرها، وبالتالي فإن القزع في حقها حرام. ويكره للرجل القزع باتفاق المذاهب الأربعة، وقد نص على ذلك العلماء، بل نص العلماء على أن هذا مكروه بالإجماع. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداوات ونحوها، وهي كراهة تنزيه. يعني أن الفقهاء عندما نصوا على كراهية القزع قالوا إن ذلك على وجه الكراهية لا على وجه التحريم، وقد حكي الإجماع على الكراهية، ودل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع،
فسئل نافع الراوي عن ابن عمر رضي الله عنهما ما القزع؟ فقال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، متفق عليه. فمن عمر رضي الله عنهما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والراوي عن ابن عمر رضي الله عنهما بين معنى القزع، وهو أن يترك بعض رأس الصبي ويحلق بعضه. فدل ذلك على أن القزع مكروه حتى للصبيان الصغار، ومن باب أولى للرجال، والحديث عام. وتقدم معنا أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهى عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني رحم الله الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد فعل به القزع، فحلق بعض رأسه وترك بعض رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله. ونص كثير من الفقهاء على أن النهي هنا للكراهة بالإجماع، على أن النهي هنا للكراهة بالإجماع، ولا شك أنه منهي عنه، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. واللائق بالمسلم إذا سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولا يبحث الإنسان هل هذا النهي للكراهة أو النهي ما دام ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فشأن المسلم أن يجتنبه ويبتعد عما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ويكفيه أنه علم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا الفعل فلا يقترب منه، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الدرس التالي. والحقيقة أنا أعتذر عن الذي حصل البارحة، حيث لم نستطع إلقاء درس المغرب والعشاء، مع أني كنت مستعدا ومجتهدا في هذا الأمر، لكن ضعف الشبكات البارحة، ربما لأنه يوم الجمعة ويكون فيه هناك يعني اتصالات شديدة من العمال وغيرهم فيحصل ضعف، حصل عندي في الشبكات ضعف شديد في شبكات الإنترنت، وشق أو تعذر في الحقيقة إلقاء الدرسين، ويعني طلبت من الأخوة أن يتأخروا في الاعتذار إلى آخر لحظة حتى يأسنا، لأن في الحقيقة ما أريد أن يعني تخلف عن الدرس مع الأخوة، وأيضا كنت يعني مقسما الدرس بناء على المجالس التسعة، وهذا الذي حصل جعلني يعني حتى كانت النية أن نجعل المجلسين الأخيرين في إجابة الأسئلة، لكن لما حصل هذا ذهب مجلسان، فاضطررت إلى تغيير الخطة المتعلقة بهذا. ولعلنا إن شاء الله عز وجل ننسق مع الإخوة في ثلاثة مجالس أخرى بحسب النظام، لأن الدورة الذي صدر لها يعني الإذن في هذه الأيام الثلاثة تنتهي اليوم. والإخوة أعرف إن شاء الله سأنسق معهم بحيث يكون هناك ثلاث مجالس نذكر فيها المسائل التي لم نستطع ذكرها، ونجيب عن الأسئلة وهي كثيرة جدا، فنجيب عن أكبر قدر ممكن إن شاء الله عز وجل، ويتم الإعلان عنها قبل وقت كاف إن شاء الله، ولعل الله ييسرها إن شاء الله. سنسعى في هذا وننسق مع الإخوة، والإخوة حريصون، لكن نحن وهم نحرص على أن يكون العمل على وفق الأنظمة. بارك الله في الجميع، نلتقي في الدرس التالي إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.